أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في المقام الثاني في جواز أخذ الأجر على القضاء من دون فرق بين أن يكون ذلك من المتخاصمين أو من غير المتخاصمين. قلنا هذه مسألة مهمة تبحث عادثا في كتاب الإجارة. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة نذكر بعض الأمور التي لعله يتضح بها موضوع النزاع ويتشخص به ما هو موضوع الكلام. الأمر الأول، نقول بأن الكلام أساسا ليس في الحكم التكليفي، أساسا لم ينعقد الكلام بيان الحكم التكليفي، وإنما الكلام في ماذا؟ في بيان الحكم الوضعي. يعني المقصود به هو استحقاق الأجرة، وبعبارة أخرى صحة الإجارة وعدم صحة الإجارة. هذا الكلام بمعنى أن كون متعلق الإجارة من الواجبات، من الواجبات، هذا هل ينافي صحة الإجارة؟ بعبارة أخرى، هل يقتضي بطلان الإجارة وفساد الإجارة أو لا؟ قد يفهم ضمن الحكم التكليفي كما هو الواقع هكذا، لكنه ليس مقصود أساسا، وإنما يفهم ضمن لأنه عند فساد المعاملة وعدم استحقاق الإجارة بطبيعة الحال لا يجوز له تكليفا التصرف في ماذا؟ في هذا المال الذي أخذه كأجر علينا على الواجبات. إذا قلنا بالبطلان وبالفساد وبأن كون متعلق الإجارة من الواجبات يوجب فساد عقد الإجارة. الأمر الثاني هو أن الكلام لا يختص بنوع معين من الواجبات، يشمل كل الواجبات العينية والكفائية، التعبدية والتوصلية، فهو لا يختص بنوع معين من أنواع الواجبات، وإنما يشمل جميع أقسام الواجبات. الأمر الثالث، الأمر الثالث ما أقدر أن يختار الأمر الثاني، نقول بل يشمل حتى المستحبات، أن محل الكلام يشمل جميع الواجبات لكن لا يختص بها، وإنما يشمل حتى المستحبات، لأن أحد وجوه المنع المهمة، أحد وجوه المنع وعدم الجواز وضعا في محل الكلام هو منافاة أخذ الأجرة لقبض القربة. أحد الوجوه الآتية التي سيأتي الحديث عنها هو كون قصد القربة يمنع من ماذا؟ من أخذ الأجرة. أخذ الأجرة ينافي قصد القربة، فهنا يوجب بطلان العبادة وعدم التمكن من الإتيان بما هو مستأجر عليه. من الواضح أن هذا الوجه لو تم فهو لا يختص بماذا؟ بالواجبات العبادية، بل يشمل حتى المستحبات العبادية. فإذا لا يختص الكلام بالواجبات، بل يشمل حتى المستحبات على بعض الوجوه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الكلام في الحقيقة والواقع كما قلنا ينصب على تحقيق هذه الجهة، وهي أنه هل هناك منافاة بين صحة الإجارة وبين وجود متعلقها أو لا؟ كلام في واقعه ينحصر في هذه الجهة، أن كون متعلق الإجارة واجب هذا ينافي صحة الإجارة أو لا؟ أو كون متعلق الإجارة عبادي، قلنا عن عمل غير الواجبات، كون متعلق الإجارة عبادة هذا ينافي صحة الإجارة أو لا ينافي صحة الإجارة؟ هذا معناه، يعني معنى هذا الكلام هو أنه لابد أن نفترض صحة المعاملة التي نتكلم عنها بلحاظ سائر الجهات، بمعنى أنه لابد أن نفترض في محل كلامنا استجماع المعاملة التي نتكلم عنها وتدخل في محل كلامنا لشرائط صحة الإجارة المعتبرة في باب الإجارة، بالشروط المعتبرة في صحة شنو الإجارة، تكون مستثنى تلك الشرائط، لأن تكون المعاملة فاقدة لشرط من تلك الشرائط ويكون فسادها من تلك الجهة. هذا ليس محل كلامنا، كلامنا معاملة كاملة من جميع الجهات، لولا كون متعلقها واجب أو لولا كون متعلقها عبادة لكانت شنو؟ صحيحة، لأنها تكون مستجمعة لتمام الشرائط المعتبرة في صحة الإجارة. ومن هنا، من هذا البيان يظهر أنه سوف تخرج عن محل الكلام جملة من الأمور، تخرج عن محل الكلام، يعني لا تدخل في محل كلام، لا تدخل في محل النزاع والنقد والإبرام. مثل الإجارة على الصلاة، إجارة على الصيام، يستأجر واحد حتى يصوم لنفسه، يصوم يعني يؤدي ما وجب عليه عينان وتعيينان، هذا خارج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن مثل هذه الإجارة ما تشملها أدلة الصحة، المعاملة سفهية، لا يعود أي نفع من المستأجر، ماذا ينتفع من هذه الإجارة؟ والإجارة حتى لا تكون سفهية وتكون عقلائية ومشمولة بأدلة أوفوا بالعقود وأمثالها، لابد أن لا تكون من هذا القبيل. فصحيح هذا إجارة على واجب، إجارة على واجب، لكنه هذه المعاملة والإجارة فاسدة لفقدها شرط من شرائط الصحة، ما له علاقة بكون متعلقها ماذا؟ متعلقها واجب. ولذا تكون الإجارة فاسدة من تلك الجهة ولو كان متعلقها مستحب، ولو كان متعلقها مواجب، كما لو استأجره على أن يأكل، استأجره على أن يأكل، استأجره على أن ينام، هذه معاملة فاسدة مو من جهة أن متعلقها واجب، ليش؟ لأن متعلقها مواجب، وإنما هي فاسدة من جهة كونها معاملة سفهية غير عقلائية لا تشملها أدلة أوفوا بالعقود لغرض تصحيحها. فمثل هذه المعاملة، هذه الإجارة على أمور واجبة، تكون فاسدة بلا إشكال ولا تدخل في محل النزاع، وفسادها يكون من جهة أخرى. وكذلك يخرج عن محل النزاع الإجارة على بعض الواجبات التي يفهم من دليلها أو من الخارج، لا فرق في ذلك، أن يفهم من دليلها أو من الخارج لزوم الإتيان بها مجانا. بعض الواجبات بل حتى المستحبات فهم الفقهاء من دليلها أو من الخارج أن هذا واجب يلزم الإتيان بها مجانا بلا عوض، بلا أخذ عوض. ومثلوا لذلك بتجهيز الميت، دفن الميت، تكفين الميت، غسل الميت، قالوا هذه أمور يفهم من دليلها أنها حق للميت علما على أخيه المؤمن الحي، حق له، وفهم منها المجانية. كذلك الأذان أيضا فهم منها المجانية، مستحب مجاني، بمعنى أنه لابد من صدوره على نحو مجانية. وفي هذه الحالة أيضا مثل الإجارة على واجب يفهم من دليله أو من الخارج لزوم الإتيان به مجانا، واضح أن هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يصح أخذ الأجرة عليه، لا يستحق هذه الأجرة. لكن عدم استحقاق الأجرة ليس لأجل ماذا؟ لأجل كون المتعلق الإزارة شنو؟ واجبا أو عباديا، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل أنه فهم من دليله أو من دليل ذلك الواجب أو من الخارج أن هذا الواجب لابد أن يصدر من الإنسان مجانا، هذا خارج عن محل كلام. إذا فهمنا من دليل الواجب أو من الخارج أن هذا الواجب بهذه المثابة. الأمر الرابع الذي ينبغي ذكره هو أنه يعتبر في محل الكلام أن تتعلق الإجارة بنفس ما يتعلق به الوجوب، وهذا واضح جدا، يعني قلنا إحنا كلامنا ينصب على منافات صحة الإجارة علما لوجوب متعلقها، بينهما منافات أو لا؟ هذا يستلزم ماذا؟ اتحاد متعلق الإجارة والوجوب، أن الإجارة تتعلق بنفس ما تعلق به الوجوب، ما تتعلق بالواجب، بعبارة تتعلق بالواجب، هذا محل كلام. الإجارة إذا تعلقت بالواجب هل هي صحيحة أو ليست صحيحة؟ فإذا لابد من افتراض أن الإجارة تتعلق بنفس ما تعلق به الواجب به الوجوب، هذا قضية واضحة جدا. على أساس هذا الأمر الواضح الذي هو شرط في الدخول في محل الكلام، يتبين أنه يمكن أن يقال بأنه عندما تتعلق الإجارة بأحد فردي الواجب التخييري، أحد فردي الواجب التخييري، هذا أيضا لا يدخل في محل الكلام، بل ينظر الحكم بصحة الإجارة فيه. وهو واجب تخيير في باب الكفارة، خيره بين أمور ثلاثة، هو استأجره على العزم كفرد من أفراد الواجب التخييري، قد يقال بناء على هذا الشرط هذا لا يدخل في محل الكلام، بل ينبغي الالتزام بصحة الإجارة وجواز أخذ الأجرة واستحقاق الأجرة. لماذا؟ لأن الإجارة لم تتعلق بما تعلق به الوجوب، لأن الوجوب يتعلق بالجامع، الوجوب لا يتعلق بهذا الفرد بخصوصا، لا يتعلق بالجامع، والإجارة تتعلق بماذا؟ بالفرد بخصوصيته، هذا الفرد بخصوصيته ليس واجبا، ولذا يجوز تركه لا بدل. الوجوب تعلق بالجامع بينما الإجارة تتعلق بماذا؟ بالفرد. فإذا استأجره للعتق حينئذ هذه الإجارة لا مانع من أن نلتزم بصحتها، لا مانع من أن نلتزم بصحتها، لأنه يعني لا يوجد هناك إلزام بهذا المتعلق الوجود حتى يقول قال أن هذا الإلزام ينافي شنو صحة الإجارة، كما سيأتي في الوجهين اللذين يستدل بهما على ماذا؟ على بطلان الإجارة. ونفس الكلام يقال في الواجب الكفائي، في الواجب الكفائي إذا فرضنا أن الإجارة تعلقت، يعني كان طرف الإجارة هو هذا الشخص بعينه، ولو كان الواجب واجب كفائي، نفس النقطة السابقة وهي أن الوجوب يتعلق بالجامع بطبيعي المكلف، مو في الواجبات الكفائية يتعلق بطبيعي المكلف، بينما الإجارة تعلقت بماذا؟ بهذا الشخص بعينه، استأجر هذا لكي ماذا؟ يأتي بهذا الواجب الكفائي، هذا ما كن يلزم إلى الإتيان بالواجب الكفائي، يجوز له تركه، وإن كان يجب كفايتان لكن هو يجوز له تركه، لا يجب عليه عينان، يجب كفايتان. فاختلف متعلق الإجارة عن ماذا؟ عن متعلق الوجوب، مع اختلاف متعلق الإجارة عن متعلق الوجوب يخرج عن محل الكلام، يعني قلنا أن محل كلامنا ما إذا تعلقت الإجارة بالواجب، تعلقت الإجارة بماذا؟ بالواجب، يعني والمقصود من الواجب على ضوء الدليل الذي سيأتي يستدل به على المانع يعني هو الذي يلزم المكلف الاتيان به على كل حال. ويقول لك هذا الشيء هو مفروض علي، واجب علي، لا يتمكن من التخلص منه. ما معنى ان تعطيه ماذا؟ ان تعطيه، ان تستاجره وتعطيه، تعطيه اجرا على ذلك، هو واجب عليه. الدليل هو هذا كما سياتي، ومن الواضح بانه احد فرضي التخيل ليس كذلك، ليس ملزما به. والفرد بخصوصه وبشخصه ايضا هو ليس ملزما بالفعل، فيمكن ان نلتزم به. يعني هكذا يقال، يمكن ان الالتزام بجواز الاجاره في هذه الموارد، وانه لا نزاع في جواز الاجاره في هذه الموارد، وانها خارجه عن محل الكلام. وهكذا اكثر من هذا وسعها بعضهم وذكر بانه اذا كان الواجب له افراد، له افراد، له افراد كثيره، قوليه ارضيه مطلقه، وقعت الإجارة على فرد من أفرادها، على فرد من أفرادها، ما كمان أن استأجر واحد حتى شنو أفرض في باب الواجبات، الواجبات التي يجب هذا حتى يقضي في بلدة معينة مثلا في باب القضاء، إذا قلنا بأنه هو محل الكلام، حتى يمارس عملية، لكن في بلدة معينة وبشروط معينة، بحيث يكون هذا فرد من أفراد ماذا؟ من أفراد القضاء الكلي الذي يكون ماذا؟ يكون واجبا. أو تستأجر فرد حتى ينهى عن المنكر لكن بطريقة معينة، فرد من أفراد هذا الواجب الكلي. عندما يكون الواجب كليا وتكون له أفراد وتقع الإجارة على فرد من أفراده بخصوصه، حينئذ ايضا لا يدخل في محل النزاع. لماذا؟ لان الاجاره لم تقع دائما على الواجب، يعني على الاجاره لم تقع على ما يكون المكلف ملزما به، هذا هو المقصود. واضح؟ لا يكون تكون الاجاره واقعا على ما يكون المكلف ملزما به، ولا بد ان ياتي به على كل حال. لا، الامر ليس هكذا، لان المكلف يتمكن ان لا ياتي بذلك الفعل بخصوصه، ياتي بفرد اخر، فتقع الاجاره على ذلك شنو؟ صحيح. هذه امور إذا سلمنا هذه الأمور حينئذ ينحصر محل الكلام، ينحصر محل الكلام فيما إذا تعلقت الإجارة بنفس الطبيعة الذي تعلق به الوجوب، أو يفرض أن الطبيعي ليس له إلا فرد شنو؟ واحد، حينئذ يدخل في محل الكلام. أما إذا كان الإجارة تعلقت بنفس الطبيعي الذي تعلق به الوجوب فواضح، لأنه الإجارة تعلقت بنفس ما تعلق به الوجوب، فينطبق محل الكلام وهو أنه استأجر على واجب فيدخل في محل النزاع. وأما إذا تعلقت الإجارة إذا لم يكن للطبيعي والجامع إلا فرد واحد، إلا فرد واحد وتعلقت الإجارة بذلك الفرد، هذا هم يدخل في محل النزاع، بالرغم من أنه قد يستشكل في صدق الواجب علينا على الفرد. مو الفرد ليس واجبا، الواجب هو الجامع، لكن قلنا أن الكلام في أن المشكل في محل الكلام أو الدليل في محل الكلام على المنع هو لزوم الإتيان بما تعلقت به شنو؟ الإجارة. يعني عندما يكون متعلق الإجارة بقطع النظر عن الإجارة، هو المكلف يجب عليه الإتيان به. هنا يقال بأنه لا معنى لتعلق الإجارة به، ومن الواضح بأن الفرد المنحصر للجامع، بالرغم من انه قد لا يصح لنا ان نقول تعلق به الوجوب، وجوب لا يتعلق بالفرد بخصوصياته، لأنه تعلق بماذا؟ بالطبيعي. لكن لما كان هذا الطبيعي منحصر بهذا الفرق فيكون المكلف ملزما بماذا؟ بالإتيان بذلك الفرق. فنكتة المنع الآتية تكون ماذا؟ في محل الكلام جارية، فيقال كلام في أنها تامة أو ليست ماذا؟ أو ليست تامة. هذا ما يستفاد من كلماتهم في مقام تنقيح محل النزاع. بعض الأمور تبقى عالقة، سيأتي عند الدخول في تفاصيل البحث لعله مزيد توضيح لهذه الأمور. طب الآن ندخل في صلب البحث. القائلون بعدم صحة الإجارة على الواجبات استدلوا بوجوه عديدة اعتبرت مانعة عن العمل بما دل على صحة الإجارة. تمنع العمل بأدلة صحة الإجارة، وحينئذ نفقد الدليل على صحة الإجارة، فالتالي يحكم بماذا؟ بفسادها. الوجه الأول، وهذا الوجه يشمل جميع الواجبات ويختص بالواجبات، يعني لا يشمل ماذا؟ المستحبات. وهذا الوجه يعني يشمل جميع الواجبات، يعني يشمل حتى الواجبات التوصلية. يعني هذا الوجه ما له علاقة بمسألة قصد شنو؟ قصد القربة. يعني يشمل حتى الواجبات التوصلية، يشمل الواجبات العينية والكفائية والتعبدية والتوصلية. هذا الوجه خلاصته حاصله هو هذا، دعوة منافاة، الدعوة المنافاة بين الوجوب بما هو وجوب وبين أخذ الأجرة. منافاة بينهما، كيف يكون متعلق الإجارة واجب؟ هذا وجوب متعلق الإجارة، هو وجوب، نفس الوجوب، نفس الإلزام، نفس كون الإنسان ملزم بالإتيان بهذا العمل بقطع النظر عن الإجارة، هذا ينافي صحة ماذا؟ صحة الإجارة. هذا أصل الوجه. هذا الوجه له تقريبات، له تقريبات عديدة مستفادة من كلماتهم. التقريب الأول وهو المستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري، حدث الله نفسه في المكاسب. الشيخ الأنصاري يقول بأنه يعتبر في صحة الإجارة أن يكون متعلقا مملوكا ومستحقا للأجير، مملوك ومستحق للأجير. عندما تأجر زيد على عمل لابد أن تفترض أن زيد يملك شنو؟ هذا العمل، يستحق هذا العمل حتى يقدر بتوسط الإجارة أن ينقل ملكية المن إلى المستأجر، ينقل ملكية هذه المنفعة هذا العمل المن إلى المستأجر. وإلا إذا كان الأجير لا يملك هذا العمل لا معنى لماذا لإجارته على ذلك العمل، لا يتمكن بالإجارة أن ينقل هذا العمل إلى ذاك، يجعل ذاك مستحقا لهذا العمل، هو لا يملك استحقاقا لهذا العمل. إذا لا بد أن يكون الأجير، يشترط في صحة الإجارة أن يكون العمل مملوكا مستحقا للأجير حتى يمكنه أن ينقل من الملكية والاستحقاق المن إلى المستأجر في مقابل ماذا؟ في مقابل المال. يقول هذا الشرط أساسي في باب صحة الإجارة، وحينئذ يقول بأن هذا الشرط غير متحقق في محل كلامنا. لماذا؟ لأن العمل بمجرد أن نفترض وجوبا، بمجرد أن نفترض وجوبه لا يكون مملوكا لهذا الأجير، وإنما يكون مملوكا لله سبحانه وتعالى، يكون مستحقا لله سبحانه وتعالى، واجب هو المولى أنزل به، فيكون مستحقا لله، يكون مستحقا ومملوكا لله سبحانه وتعالى وحينئذ الأجير لا يملك هذا العمل ولا يستحق هذا العمل، فلا تصح الإجارة حينئذ. واضح. كل ما يكون مملوك للغير غير الأجير، كل عمل يكون مملوكا لغير الأجير، حتى لا فرضنا أن المالك كان هو الله سبحانه وتعالى، هذا يمنع من ماذا؟ من صحة الإجارة على ذلك العمل، لأن هذا العمل مملوك للغير. والوجود المتعلق بالعمل يقتضي ويستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون العمل مملوكا لله غير الأجير. ومن هنا يكون الوجوب وجوب المتعلق منافيا لماذا؟ لصحة الإجارة، لأنه يعتبر في صحة الإجارة أن يكون العمل المستأجر عليه مملوكا للأجير ومستحقا للأجير. هذا هو الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري. هذا الوجه اعترض عليه باعتراض، يعني اعتراضات كثيرة أكو أهمها اعتراضان. الاعتراض الأول أن الوجوب، لا نسلم أن الوجوب يقتضي ماذا؟ يقتضي مملوكية العمل لله سبحانه وتعالى، مملوكية العمل للموجب الذي هو الله سبحانه وتعالى، هذا ما نسلم. وجوب هو عبارة عن الإلزام بالفعل وضرورة الإتيان بماذا؟ بالفعل، هذا الوجوب. الوجوب لا يعني إلا الإلزام بالفعل وضرورة الإتيان به، هذا عند عجيبة، هذا عند عجيبة. أما أن هذا الفعل يكون مملوك للموجب ومستحق للموجب بحيث يمنع من تمليكه لغيره، يمنع من تمليكه لغيره بتوسط الإجارة، هذا غير مسلم. وجود لا يعني هذا، يعني كيف نستفيد من الوجود أن هذا العمل الواجب يكون مملوك للموجب بحيث لا يحق لهذا أن ماذا؟ أن ينقل هذا الاستحقاق إلى شخص آخر، هذا مو واضح. الدعوة بلا دليل. الوجوب لا يعني هذا، وإنما الوجوب الذي يفهم منه هو الإلزام بالفعل، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يريد صدور الفعل من المكلف يوجبه شنو؟ يوجبه عليه، ولا يستفاد من ذلك إلا ضرورة الإتيان بالفعل خارجه، هذا عجيب الفعل بالنتيجة، هذا عند عجيب الفعل غاية الأمر، يأتي بالفعل بعنوان الإجارة، لكن هو يأتي بالفعل. أي غير في أنه يكون هناك إلزامان بالفعل، إلزام من قبل الله سبحانه وتعالى وإلزام باعتبار ماذا؟ باعتبار الإجارة، ما كنت الضير في هذا. ولا يكون من الوجوب التمليك والاستحقاق، وإنما الإلزام واستحقاق العقاب على تقدير الترك، كل هذا صحيح أن هذا على تقدير ترك الفعل يستحق العقاب، ملزم بالإتيان به ضرورة وما شئت فعله. أما الملكية والاستحقاق فهذه لا تكاد تفهم من نفس الوجود. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول بأن سلمنا أن الوجوب يقتضي الملكية، لكن ملكية واستحقاق الله سبحانه وتعالى تختلف عن ملكية واستحقاق الناس، فالملكية من نوع خاص، هذه ملكية من نوع خاص تختلف عن ملكية الناس. الذي نسلمه هو بطلان تمليك ما يكون ملكا للناس، هذا نسلمه، يعني الشيء اللي يكون مملوك لزيد انا ما اقدر ان املك الا لعمر، ما اقدر املك لعمر. العمل عندما يكون مملوك لزيد أنا ما أقدر أملك علما لأمر. ولذا الإنسان عندما يأجر نفسه على عمل معين من زيد ما يقدر يأجر نفسه مرة ثانية لذلك العمل من عمرو. يعني بالإجارة الأولى العمل صار مستحقا إلنا بزيد، وصار مملوكا بزيد. بعد ما يقدر هذا يملك ما هو مملوك لزيد لشخص آخر بإجارة ثانية، ما يقدر يسوي هذا، مسلمة، هذا واضح. أما أن نقول بأنه نمنع من أن يملك الإنسان ما هو مملوك مطلقا، سواء كان مملوكا للناس أو مملوكا لله سبحانه وتعالى، فهذا غير واضح. هذا غير واضح. ملكية الله سبحانه وتعالى هي ملكية تكوينية حقيقية واقعية. الملك لله بملكية واقعية تكوينية، وليست ملكية اعتبارية، ليست ملكية اعتبارية. ملكية الناس هي ملكية شنو؟ ملكية اعتبارية، ليس لها واقع خالص، واقعها بالاعتبار، حقيقتها بالاعتبار. ولا لولا الاعتبار ما كان ملكية. شنو ملكية؟ فالنوع، يعني نوع الملكية يختلف. ملكية الله سبحانه وتعالى هي الملكية الحقيقية التكوينية الواقعية بمعنى السيطرة على الأشياء والتصرف بالأشياء كلها، كل ما في هذا الكون هو تحت السيطرة وتحت يتصرف فيه كيفما يشاء سبحانه وتعالى. هذه مثل ما أن يكون زيد مالك ملكية شنو؟ اعتبارية. تقدم هذا البحث في بحث الخامس، لأن أكو روايات تقول بأن كل ما في هذا هو إنه هو لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون للإمام. هذا صحيح، لكن هذا لا ينافي أن الإنسان يملك هذه القضية، يملك هذه الحاجة ملكية ماذا؟ اعتبارية. فالملكية الحقيقية لله بناء على التنزل عن الأمر الأول والالتزام بأن الوجوب يكشف عن الملكية وعن استحقاق، هذه ملكية من نوع خاص لا تنافي جواز نقل ما هو مملوك لله بهذا المعنى المن للغير عن طريق ماذا؟ عن طريق الإجارة. لأن ملكية الله هي ملكية من نوع خاص لا تنافي ملكية سائر الأشخاص. ولذا في عين الوقت الذي يكون هذا الشيء مملوكا لله سبحانه وتعالى بالملكية الحقيقية، يكون مملوك بملكية اعتبارية لنا أو لزيد من الناس، ماكو مانع من الجمع بينهما. فأفرض أن هذا العلم العمل مملوك لله باعتبار وجوده، لكن هذا لا ينافي جواز نقل إلى الغير وتمليك الغير بملكية اعتبارية عن طريق ماذا؟ عن طريق الإجارة. ومن هنا يتبين أن هذا التقرير للوجه الأول الظاهر أنه ليس تاما. يبقى الكلام في ماذا؟ في التقرير الثاني للوجه الأول. الوقت انتهى. وصلى الله عليه وسلم.